صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الكلام موصولا حول غزوة بدر وما حدث فيها. وقلنا أن الله عز وجل أيد المسلمين بنزول الملائكة وأنهم شاركوا في القتال. بعد ذلك ننظر إلى مصرع أئمة الكفر، وهذا من السنن الكونية التي يجب على طالب العلم أن يفطن إليها. فمهما ظلم واشتد ظلمه، ومهما طغى وازداد في الكفر والضلال، فإن مصيره إلى الموت. لذلك من الكياسة أن ينظر الإنسان دائما إلى المآل ولا يتعجل ويصبر، والعبرة بمن يضحك في الآخرة، أما في الدنيا لا تعبأ. روى البخاري من حديث إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن جده قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. معنى هذا الكلام أن عبد الرحمن بن عوف وهو في غزوة بدر في الصف، وقد اشتد القتال وحمي الوطيس، ينظر وهو في الصف فإذا عن يمينه غلام وعن شماله غلام. والغلام في لغة العرب الأصل فيه يطلق على من لم يبلغ الحلم، ده الأصل، وممكن أن يطلق على الرجل الكبير الطاعن في السن تجاوزا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها الغلام الدوسي لأبي هريرة. ولكن الأصل فيه يطلق على الذي لم يبلغ الحلم. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني تمنى أن يكون بين رجلين أكبر من هذين الغلامين في السن، حتى لو تجمع عليه الكفار يستعين بالله ثم بهذين الغلامين ويقاتل الكفار. يقول: فغمزني أحدهما، أي أحد هذين الغلامين غمز عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. إخواني معشر المسلمين، المحكات هي التي تظهر ما في النفس من تربية، والشدائد والمحن هي التي تظهر صلابة الرجل. أما الليونة في المعيشة والهدوء لا يعول عليه بشيء. فهذا الغلام أخبر أن أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الغلام يعرف أن أبا جهل من صناديد الكفر، ولكن أقبح شيء بلغ الغلام أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون ولا يخفى أن سب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة إجمالا كفر أكبر مخرج عن الملة لا عذر فيه بالجهل، لأنه معلوم من الدين بالضرورة. هذا إن صدر من مسلم ارتد، فإن تاب تاب الله عليه، وإلا لابد أن يقتل ردة، وإن تاب يقتل حدا. فهذا الغلام بلغه ذلك فأقسم وتوعد لئن رآه لا يفارق سواده سواده، ودي كلام العرب يقولون عن الشيء الذي لا يمكن أن يمر، سواد أي الظل، يعني إن رآه سيلتحم معه، وإذا التحم الشخصان يلتحم الظلان، فلن يفترق الظل عن الظل إلا إذا افترق الجسد عن الجسد. قال فلن يفترق حتى يموت الأعجل منه، وانظر إلى دقته، لم يقل حتى أميته، بل قال حتى يموت الأعجل منا، لأنه يعلم يقينا أنه إذا مات فهو في سبيل الله، وأما إذا مات الآخر فإلى جهنم وبئس المصير. يقول فتعجبت من ذلك فغمزني الآخر فقال لي مثله، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، يعني بعد أن قال له الذي عن يمينه كلاما وقال الذي عن شماله نفس الكلام، نفس الكلام بالضبط. يقول عبد الرحمن بن عوف فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه، فابتضراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. حاصل الأمر أن هذان الغلمان كما مكتوب هنا معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجموح، ومعاذ ابن عفراء، عفراء اسم أمه وكان مشهورا به، الذي أجهز على أبي جهل وقتله وحز رقبته وفصلها عن جسده عبد الله بن مسعود، هذا ثابت. ولكن هنا واقعة ما ذكرت ذكرها الإمام ابن إسحاق تستحق الذكر حتى نعلم مدى الصلابة والقوة والجلد الذي كان عليه الصحابة حتى وهم غلمان. معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو الجموح لما أرشدهما عبد الرحمن بن عوف إلى أبي جهل جرى خلفه، وعلاه كل واحد منهما بسيفه، ولكن معاذ بن عفراء قبل أن ينزل سيفه على أبي جهل كان من خلفه عكرمة ابن أبي جهل على معاذ بسيفه، فوقع سيفه على عاتقه فسقط كتفه بيده، ده معاذ الغلام، ومع ذلك تمكن من ضرب أبي جهل. هو يقول عن نفسه وبدأت أقاتل بعد أن ضرب أبا جهل وأجر يدي خلفي حتى أجهضتني، أي أتعبت، فوقفت وطأطأت ظهري ووضعتها تحت قدمي ثم رفعت ظهري فقطعتها وانشغلت بالقتال. الإمام الذهبي بيعلق على هذه الواقعة فيقول بمعنى كلامه هذه هي القوة والجلد، لا كما يصاب بأصبعه فيخور كما يخور الثور. هم دول الصحابة يا إخوان، انظر وهو غلام. رحمه الله عوف يقول تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، بين أكبر منهما، فلما فعل به ما فعل قطع يده لأنها أجهضته عن القتال، ضرب فنزل السيف بشدة فأسقط كتفه بيدي. طب وهي قتل إزاي؟ ما هتشغله، أتخلص منه. انظر إلى القوة والجلد والتحمل. وهذا إخواني لا يأتي إلا مع التربية العقدية الإيمانية الجسدية طبقا لشريعة رب البرية، عدا ذلك لن يفلح. فلما ضرب الغلامان أبا جهل وسقط أبو جهل بدأ ينشغلان في القتال، فلما انتهى الأمر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يأتيني بخبر أبي جهل؟ فتصارع الصحابة ليأتوه بالخبر، فذهب ابن مسعود وأدرك أبا جهل صريعا يتشحط في دمه فلما رآه ابن مسعود برك على ظهره، وابن مسعود كما تعلمون نحيل البدن ولكن عند الله يزن أكثر من جبل أحد، وأبو جهل كان عظيم الهامة ضخم الجثة، فلما رآه ابن مسعود ارتقى وصعد على صدره، فنظر إليه أبو جهل وهو يتشحط في دمه وقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، وهو يموت فقام ابن مسعود وأخرج سيفه وحز رأسه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا فرعون هذه الأمة. هنا ملحظية، وهي: كم من السنين عاشها أبو جهل يطعن في الشريعة ويحارب الإسلام؟ 13 سنة مضبوط لهم العهد المك، وثنتين في المدينة، 15 سنة. ثم ماذا كان مصيره؟ كان مصيره إخوانا العقلاء من البشرية ينظرون إلى المآل، ينظرون إلى عواقب الأمور، لا ينظرون إلى العاجلة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. مصرع أمية بن خلف، قال ابن إسحاق: مر عبد الرحمن بن عوف ومعه أضرع قد استلبها وهو يحملها، فلما رآه أمية وكان صديقين في الجاهلية، فمررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده، فلما رآني قال لي: يا عبد عمرو، فلم أجبه، فقال: يا عبد الإله، فقلت: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأضراع التي معك. يعني كأن أمية بن خلف خلاص يئس وعجز عن القتال ومعه ابنه علي، فأراد أن يبقي نفسه حيا ولو في الأسر مع الذلة والمهانة، ومن أجل هذا نادى على ابن عوف، وفي رواية قال: هل لك في الإبل وفي اللبن وفي النيل؟ قال: كيف؟ قال: خذني أسيرا عندك. انظروا يا أخوانا إلى مآلات الأمور، ومهما على أهل الكفر، بل مهما على أهل البدعة، ومهما ارتفع صوتهم ببدعهم وبوصولهم إلى المناصب، فالخزي والشنار والعار حليف لهم إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى رشدهم. يقول: قال: قلت: نعم، ها الله ذا. قال: فطرحت الأضرق من يدي وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول، من الذي يقول؟ أمية بن خلف: ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ قال: ثم خرجت أمشي بهما، يريد باللبن أن من أصرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن. وقال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلق بريشة نعامة في صدره؟ جاب ريشة نعامة وضعها في صدره. قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. ولا يخفى عليكم وسيأتينا بالتفصيل كيف كان موته شهيدا في غزوة أحد وفعل به ما فعل والعبرة بالنهاية. يقول: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، بلال بن رباح، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول: أي أمي، لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد؟ فيقول بلال: أحد أحد. قال: فلما رآه قال رأس الكفر أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا. الله عز وجل يا إخواننا حاشا أن يتخلى عن عباده، وحاشا سبحانه وتعالى أن يضن على عباده بما يثلج صدورهم ويفرح قلوبهم، حاشا، كما قال تعالى: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. ساعات كده يمر عليك السنون الطوال وأنت مكبوت وأنت في غيظ وكمد من علو أهل البدعة وعلو صوتهم وتمكنهم ونشرهم لبدعهم، وأنت صاحب حق لا حول لك ولا قوة، يفرى كبدك، ترى المنكر فلا تستطيع أن تغيره فتبول دم حزنا وكمدا. حاشا أن يتخلى عنك ربك، تأتيك ساعة أو لحظة أو دقيقة يريك الله عز وجل ما يذهب عنك كل ما في صدرك وما في قلبك، وهذا الذي حدث مع بلال بن رباح. يعني تعذيب أمية بن خلف لبلال بن رباح ما من كتاب سيرة إلا وتكلم فيه، حتى قال أهل السير والمغازي عن بلال: هذا رجل هانت عليه نفسه فبذلها لله، هانت عليه نفسه وفعل فيه أمية ما فعل. وطبعا كما تعلمون ظل أمية يفعل في بلال ما فعل حتى مل، وحتى اشتراه صديق الأمة وقال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، قصة معروفة. هذا الموقف يا أخوان شفى الله فيه صدر بلال. ما الذي فعله أمية؟ فعل وفعل. طيب المآل جه يوم الفرقان جاء فوقع في الأسر باختياره لأنه رأى جنود الله وعلى رأسهم الملائكة يفعلون بهم الأفاعيل، ودي دايما عاقبة أهل السنة. لذلك ما قاله ابن القيم رحمه الله نقلا عن شيخه شيخ الإسلام: لا تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض. انتبهوا كويس، لما ضيع الناس الاستقامة والدين أعرض عنهم الحافظ، فالله خير حافظ على عليهم أهل الباطل. فلما رآه بلال هدب، اليوم الذي يتمناه كل من أوذي في سبيل الله. عشان كده لابد أن نفرق بين الشماتة وبين أن الصدر يثلج بقضاء الله وقدره. الشماتة خلق مذموم لا يليق بمسلم أن يشمت بمسلم، ولكن فرق بين أن تشمت وبين أن يثلج ربنا صدرك وترى سنن الله الكونية أمام عينيك. ومن سننه الكونية ما من عبد يلبس عباءة الدين لأجل الدنيا إلا خذل في الدنيا قبل الآخرة. يبقى أنا ما أرى هذا وأشاهده يثلج صدري ولا أشمت به. فرق بين الأمرين، لأما الشماتة بأهل الكفر والضلال هذا لا شك أنه من الدين، أما الشماتة بأهل البدعة فمذمومة، ولكن يثلج صدرك بما قدره ربنا عز وجل عليهم من الخذلان ومن الهوان ومن الذلة والصغار. فما أن رأى بلال ووقعت عينه على أمية بن خلف صاح بأعلى صوته وقال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لن أتركها. يعطيك ربنا عز وجل أمر تفعله ينزل على صدرك بردا وسلاما. ما فعله أمية بن خلف مع بلال بن رباح؟ نسيه بلال وتناسى، ولكن بقي وصمة عار في وجه أمية وظل على كفره وشركه. جاء يوم الحساب في الدنيا قبل الحساب الأخروي الصرمدي الأبدي. يقول: لا نجوت إن نجا. قال: قلت. قال عبد الرحمن: أي بلال، أبي أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. قلت: أتسمع يا ابن السوداء؟ لأن عبد الرحمن بن عوف أسير أسره ويتمنى أن يفديه بكثير من الإبل، فيعني نظرا لما فعله بلال وأصر، وده أسير، وكأن عبد الرحمن بن عوف فهم وعلم أنه طالما أسير أصبح في أمان. وبلال بن أمية رضي الله عنه من شدة ما رأه من أمية بن خلف ونحن في حرب وفي قتال قال: لا نجوت إن نجا. فغضب عبد الرحمن بن عوف وقال: يا ابن السوداء، قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته، أي بلال، وقال: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف. يوم المشهود: لا نجوت إن نجا. فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة. مسكة شجر ضخم يحاط بالرجل لا يخلص إلى من دخله. يبقى أنصار الله اللي هم الصحابة التفوا حول من يا أخوان؟ حول أمية وابنه علي وعبد الرحمن بن عوف، أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصى. وأنا أذب عنه، فأخلف رجل من السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. قال: فقلت: أنجو بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيء. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلال، ذهبت أضراعي وفجعني بأسيري. يعني كان معايا شوية الأضراع كانوا كويسين، ولكن أراد بقى لما أمية بن خلف عرض نفسه علي، ولكن انظر إلى الأدب العالي: يرحم الله بلالا، يرحم الله بلالا. انظروا يا أخواننا دايما الله يبارك فيكم، الوقائع دي أنا تعمدت أذكرها حتى أخلص أنا وأنت إلى نتيجة المآل. دايما خلي نظرتك المآل لبعيد. يعني إيه يعني بقى مبتدعة فرحوا بشوية مناصب دنيوية وخد الكرنيه وأصبح يمشي بالسيارة محدش يفتشه، ويدخل على أي مسؤول يضرب الباب برجليه؟ طب والنتيجة؟ خلفت الشرع وأصبت بالذل والهوان ما لا يعلمه إلا الله. فدائما وأبدا كن كيسا فطنا ولا تنبهر بمتاع الدنيا، فوالله زوال. ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. أيضا ننظر إلى ما فعل بالصحابة رضي الله عنهم في العهد المكي وما قرت أعين بعضهم به في غزوة بدر. دي الغزوة الوحيدة الذي سماها ربنا في القرآن يوم الفرقان، كانت فرق بين الحق وبين الباطل. مصرع أبي لهب، كما تعلمون أن أبا لهب ما شاهد المعركة ولكن مكث في مكة، ولكن حان وقته وأتت منيته وسبق في الأجل أنه سيموت على الشرك والكفر والضلال، فانظر كيف جاءت منيته. قال ابن إسحاق: قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكنت رجلا ضعيفا، وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، اللي هي مين؟ زوج العباس بن عبد المطلب، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، لأن بيت العباس دخل في الإسلام ولكن لم يظهر إسلامه، فلما وقع في الأسر يوم بدر ما عفى عنه نبينا فصلم وقالوا وجدناك مع المشركين، قال كنت أكتم إسلام، قال الله أعلم بإسلامك، ابدي نفسك وبني أخيك كما سوف يأتينا بإذن الله. يقول إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. قال ابن هشام واسمه واسم أبي سفيان المغيرة قد قدم. قال فقال أبو لهب هلم إلي فعندك لعمر الخبر. قال فجلس إليه والناس قيام عليه، يعني هذا الذي جاء من ساحة القتال وصل إلى مكة، ولكن قبل أن يصل كان خبر الهزيمة رج أجواء مكة كله، ولكن الأخبار أتتهم غير دقيقة. فلما شاهدوا هذا الرجل قال له أبو لهب هلم فلعمري لعندك الخبر. فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا. تخيل، فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاء ويأسروننا كيف شاء، ويب الله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجالا بيضة على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة. وهذا دليل على أن القوم دخلهم الإسلام ويعلمون مثل هذه الأمور. قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، قال وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته فلعت به رأسه شق منكرة، وقالت استضعفته إن غاب عنه سيده، فقام موليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. بعد ذلك أصيب أبو لهب بمرض يسمى العدسة، وهي عبارة عن قرح وبثور تخرج في جلد الرجل، وكانت العرب تتشائم من هذا المرض، وكانوا يعتقدون أن من اقترب منه تصيبه العدوى فيموت. انظر إلى مقادير المولى عز وجل يا أخوانا، الله غالب على أمره، افطن لهذا، غالب على أمره، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فأصيب أبو لهب بالعدسة وانتشر أمره حتى مات. انظر، فخاف بنوه من دفنه وخافوا من تغسيله وتكفينه بنوه، وطبعا هنا ما في الشريعة ده كفر. فلما خافوا المسبة وأوشك البدن على التحلل ذهب عقلاء القوم إلى بنيه وقالوا له أما تخشون المسبة ولا تدفنوا أباكم؟ قالت الرواية فجروه بأثواب طويلة حتى لا يلمسوا بدنه، ورشوا عليه الماء رشا، ثم ذهبوا به إلى حفرة في الجبل ورجموه بالحجارة حتى واروا بدنه. انظر وتأمل كيف كانت نهاية كل من صد عن دين الله ومن صد عن السنة، مع الفارق بين أبي لهب وكفره وبين المبتدع الذين يصدون عن سنة رسول الله وعن شريعة الله. دي يا إخوان عاقبة ونهاية كل من صد عن دين الله. لذلك أحذركم ونفسي، إن عجز أحدنا عن إعمال سنة أو تطبيق شريعة لشهوة حالت بينه وبين تطبيقها أن يصد عنها بالتأويلات الفاسدة والشبهات الكاسدة ويشغب عليها ويبعد الناس عنه. احذر، لأن أبو لهب اللي هو عبد العزة بن عبد المطلب ده اسمه، وسبق وأن ذكرنا أثرا عن طارق بن شهاب يقول: ذهبت إلى مكة وأنا صغير مع أبي، فإذا برجل أبيض الوجه يمشي في الناس ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. وإذا برجل خلفه وضيء له غديرتان معه حجارة يرمي بها الرجل الأول حتى أدمع عقبيه ويقول: يا أيها الناس لا تصدقوه إنه كذاب. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: هذا محمد يزعم أنه نبي، وهذا عمه يزعم أنه كذاب. انظر كيف كان يعمل وانظر كيف كانت نهايته. وهذا الذي تخلص منه كل من صد عن السنة ومن صد عن دين الله ومن حارب الدعوة وأصر على ذلك، حتما سيذوق الذل في الدنيا قبل الآخرة. وطبعا إذا أردنا أن نأتي بنماذج من أهل البدعة ومما فعلوه، فحسبك بما حدث مع أحمد ابن أبي دؤاد قاضي القضاء في عهد الخليفة المأمون والمعتصم، وما فعله مع الإمام أحمد وما نصره من كلام أهل البدعة إلى غير ذلك. فلما آلت الأمور إلى أهل السنة وسمح للإمام المبجل بالكلام ورفع راية أهل السنة، ضيقت الأمور على أحمد بن أبي دؤاد، وفعل فيه الأمير ما كان يفعله في أهل السنة، ووضعه في صندوق، وكان هذا طريقة من تعذيب القوم، وهذا محرم ولا يجوز. ولكن انظر، والله غالب على أمره. الذهبي رحمة الله في سير أعلام النبلاء بيذكر كيف كان موت أحمد بن أبي دؤاد. اخترع وسيلة لتعذيب أهل السنة، صندوق من الخشب يوضع فيه الرجل وفيه مسامير من الخارج وأسنانها من الداخل، يلقى فيها الرجل فحيثما تقلب على مسامير. هذا الصندوق وضع فيه أحمد بن أبي دؤاد وأغلق عليه حتى مات. أمر كهذا يثلج صدور أهل السنة لما يرون أهل البدعة يفعل بهم هذا. وعليه إخواني، فأبو لهب صد عن دين الله، أمية بن خلف صد عن دين الله، أبو جهل وغيرهم من صناديد قريش ولم يفيقوا من غفوتهم ولم يرجعوا إلى رشدهم، بل أصروا على عنادهم باختيارهم، فكانت العاقبة ما حدث لهم بقضاء الله وقدره، وجعل المسلمين أسبابا لتلك الأمور التي وقعت لهم. من أسباب فضائل غزوة بدر: أول غزوة كان لها أثرها في إظهار قوة الإسلام، رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل، المحرك الأساسي لها هو الإيمان بالله وحده. ظهر فيها التصور الإسلامي لعوامل النصر والهزيمة بطريقة عملية واقعية، وقررت أن النصر ليس بالعدد ولا بالعدة، وإنما بمقدار الاتصال بالله تعالى. كلام ده أنا هسرده، ولكن رجائي ارجع إلى ذلك وأمعن فيه النظر حتى نقف أنا وأنت على موقع الخلل. يقول: ظهر فيها التصور الإسلامي لعوامل النصر والهزيمة بطريقة عملية واقعية وقررت أن النصر ليس بالعدد ولا بالعدة، وإنما بمقدار الاتصال بالله تعالى، وهذا واقع. تعد هذه الغزوة ميلادا ثانيا لقوة ناهضة ودولة ناشئة ظنتها قريش لا تقوى على مطاولة أو مجادلة، كانت إيقافا لمد الشرك على ظهر الأرض وتقليم أظفاره والإطاحة بكل رؤوسه. عدد المسلمين 86 من المهاجرين، 61 أوسي، 170 خزرجي. شهداء المسلمين 14. اعتاد المسلمين فرسان، اعتاد المشركين 100 فرس، 700 ناقة، عددهم 1000. وفيها تجلى الله عليهم بالنعاس والمطر والنوم. الدروس والعبر، وده أهم شيء في غزوة بدر. الأول: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لما؟ لقصر نظرنا في المآل. فعل كثير منا كان يتمنى أشياء ولا تتحقق له، وبعد فترة وجيز يحمد الله أنها لم تتحقق له، لكن الحمد لله ده لو الفلوس دي جات لي كنت أصبحت طاغية. ليه؟ الله عز وجل يا إخوان يقدر لنا المقادير بما يعود علينا بنفع. قال وقوله الحق: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده، انتبه، خبير بصير. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. النص واضح. فالنفس البشرية تميل دائما إلى الراحة والدعاء وتتوقع المشقة والضرر ولو كان في الراحة الخسران، وفي الضرر والمشقة النصر والتمكين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب أمرا تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. رب حسرة هي الداء ومرض هو الشفاء. كم نعمة مطوية لك بين أنياب النوائب ومصرة قد أقبلت من حيث ترتقب المصائب. فاصبر على حدثان دهرك فالأمور لها عواقب ولكل كرب فرجة ولكل خالصة شوائب. يبقى بناء على ذلك اللي نخلص منه، أنت تعيش على وجه الأرض لك هدف. إيه هو يا ماجد؟ تحقيق عبوديتك لله، ده الهدف. أنا بسعى كرجل مسلم لتحقيق هذا الهدف بكل وسيلة مشروعة. ركزوا معي. ومن جملة الوسائل المشروعة أن تطمئن نفسي للرزق فأحرز رزق أهلي، أبحث عن عمل مناسب وأسعى في تخزين أرزاق لهم سنة كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسعى في التجارة لأكف من أعول وأنفع المسلمين بالمال. ده احنا ماشيين على هذا الأساس، منا المكثر ومنا المقل. بينما أنت تسير عرض لك أمر بذلت فيه كل جهدك ولكن ما جاءت الأمور كما تريد وكما رتبت. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لأنك لا تدري. وده يا أخوانا ولله عز وجل المثل الأعلى واقع بيننا. ممكن يأتيك ابنك، أنا بقول الأمثلة ديت ولا تخفى عليك، ولكن ساعات إحنا نظرا للطغيان المادي المعاصر تكون على العين غشاوة ما نفقه. يأتيك ابنك وأنت من ذوي الأموال والله بسط لك في الرزق، عاوز 100 جنيه يا أبي، ليه؟ هجيبه هجيبه، تصجره ولا تعطيه، ودموعه تسح وأنت لا تتأثر، بل ممكن أن تمد يدك لتصجره عن فعله. والمئة جنيه عندك مصاريف، لما بنظرتك للمآل وحرصك على ابنك منعته. صح، كذلك ولله المثل الأعلى. واحد يقول لك ازاي ده، انا كنت عاوز فلوس عشان ابني مساجد واعمل 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 واجيب له كل طالب علم مكتبه مليون جنيه. هكذا تتمنى، ولكن هل يا ترى عندما تقع عينك على بريق الاموال وتنظر الى الورقه ام 200 جنيه، هل ما في النفس طيضل ما هو ولا هيتغير؟ الله اعلم. انتبهوا، ومنهم من عاهد الله، صح كلام ربنا، وسبب النزول غير معلوم، وإن كانت نزلت في شخص بعينه قطعا، ولكن ما هو غير معلوم، لم يسميه ربنا حتى ينسحب النص على كل من اتصف بهذا الوصف. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله، صح، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، لأن ديت من مداخل الشيطان. إن لم تستقم وأنت فقير والله ستضجر وأنت غني، معروف وواضح، ولا أقول لها شذوذ بل لها، ولكن قليل نادر، كما قال هرقل لأبي سفيان: كذلك أتباع الرسل من الفقراء. يبقى وانت ماشي لدنياك انت عندك حماس وحمية، وفعلا انت صادق النية، فجهزت أوراقك، هتسافر تشتغل خبير في شركة، مرتبك شهر يغرق طلبة العلم سنتين، وأحكمت أمرك وخلاص حجزت، فجأة لقوا عندك مرض قال لك ما تخرجش، خلاص يا أخي. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يا أخوانا، ما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه. انتبهوا، الله يبارك فيكم، بركز على هذه الجزئية غاية التركيز. إياك ثم إياك أن تحزن على أمر سعيت له وما قدره الله لك. اعلم أن هذا هو الخير، هذا هو الخير. يبقى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الدرس الثاني، دروس ديت أرجو أن يكون لها حيز من الواقع، يعني مش كلامه بس، ما احنا عاوزين نتربى حتى نؤثر في المجتمع، وحتى ننشر دعوتنا بالطريق الصحيح بالسلوك وبالعمل قبل القول. كيف؟ إذا تربيت، وكما يقول القوم: فاقد الشيء لا يعطيه. أضف إلى ذلك، أكرمك الله، إن منع الله عز وجل عنك شيئا كنت تحبه اعلم أنه خير لك. أضف إلى ذلك: حاشا أن يتخلى عنك ربك، استحيل. إزاي؟ ولكن هو أعلم بمصلحتك. هذا الذي منعه عنك فيه مضرة لك، ولكن حاشا أن يتخلى عنك ويتركك ألعوبة بين يدي القوم، لا، ولكن سيتولاك ويأتيك الخير. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرط: ولكنكم تستعجلون. انتبهوا معايا أبا عائشة، انتبهوا يا أولاد، نصيحة من أخيكم، انتبهوا. الأمر الثاني، قوة الإيمان هي السلاح البطار. نعم، الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قوة إيماني، انتبه، بما عند الله. قوة إيماني بأني لكي أعيش عزيزا مرفوع الرأس شامخ الجبين لابد في ظل الشريعة. قوة الإيمان بأن الجنة حياة أبدية صرمدية والنار كذلك، من خلالها أعيش وأتمسك بالشريعة، لأنه هو ذا الأساس. قوة الإيمان يا أخوانا يعني وصل لمرحلة من الإيمان هانت عليه الدنيا بما فيه. فبالنظر إلى الأسباب المادية في غزوة بدر، وما كان للصحابة أن يقدموا على معركة مثل هذه فهي خاسرة بكافة المقاييس، ولكن ما في قلوبهم من إيمان وثقة وتوكل وحسن ظن حملهم على الدخول، فكان النصر حليفهم. في سرية مؤتة، سرية مؤتة عدد المسلمين 3000، صح، وعدد الأعداء 200,000. اقسم 200,000 على 3000، 66.5. واخد بالك؟ اصطف الفريقان، نظر المسلمون إلى أعداد المشركين فتوقفوا خشية إن التحموا يكون من إلقاء الأيدي في التهلكة، فقالوا نتريث ونبعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن رواحة القائد الثالث وصاح فيهم وقال: ما هذا أيها المسلمون؟ إن الذي تخافون منه للذي خرجتم من أجله. خبر إيه؟ انتبهوا، إن الذي تخافون منه للذي خرجتم من أجله، وهو الإيه؟ الشهادة. والله ما نقاتل القوم بعدد ولا عدد، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أعزنا الله به. خلاص انتهى. قوة الإيمان، عشان كده فرق كبير بين من يقاتل على عقيدة وبين من يقاتل لدنيا أو لمتاع أو لمنصب. ده يا أخوانا بيولي الدبر من أول لحظة. عشان كده قص علينا ربنا بقوله: وكم من فئة قليلة، ركزوا، غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قوة الترابط بين المسلمين. نعم، قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فمن أعظم النعم وأسباب القوة التآلف بين القلوب. انتبهوا، تآلف يعني المحبة، أحب محمد ومحمد يحبني. ليه؟ لأن رباط الأخوة الإيمانية هو الذي يحكمنا. عشان كده ركز معي في التسلسل كده اللي جاي ده، من معالم التربية الشعور بالمسؤولية، ومن علامات الشعور بالمسؤولية مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية، ومن مقتضيات الأخوة الإيمانية أمران: حق واجب وحق مستحب. عاوز أحقق التآلف. لحظة واحدة، يعني إيه؟ الوضع عبد الله ده فعل الأفاعيل، أغضب عليه لأفعاله، ولكن منزلته في القلب كما هي. ليه؟ أخويا، ولكن أخطأ أعاتبه دون بغض من القلب. تآلف، مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية، شعور بالمسؤولية، من علامات مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا، من مقتضيات الأخوة أو من لوازمها أمران: أمر واجب على سبيل التعيين وأمر مستحب. انتبهوا. أنا يهمني في الموضوع كله يا مشايخ معايا علاء أنت وليد أن نقف على موطن الخلل، وهذا أول خطوة في سبيل الصلاح. شوف موطن الخلل فين، مفيش تآلف، طب ليه؟ عدم القيام بالحقوق، طب ليه؟ عدم مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية، طب ليه؟ عدم التربية على الشعور بالمسؤولية. تسلسل، إذا انقطعت حلقة فسد كل شيء. العلماء لما نظروا في الحقوق الأخوة فيما بيننا اللي هي من مقتضيات الأخوة الإيمانية، قال لك على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن نوعين، حق واجب متعين. يعني حق واجب على خالد أخوي لي أنا، مش على كيف ده رغم أنفي، وكذلك له علي حق رغم أنفي، حقوق واجبة حتى يتم التآلف ويتم الترابط ويتحقق فينا القول النبوي الصحيح: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وخد بالك ده أصل لا يؤثر فيه ولا يعكر صفوة خلاف. أنا ومحمد بن تجر مع بعضنا اختلفنا، خلاص يا محمد يا ابني أنت نصيبك وأنا نصيبي ونفض الشركة وإخوة مع بعضنا، هذا وارد، هذا وارد. قال هو لما دخل العباس بن عبد المطلب على عمر بن الخطاب وكان موجود عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وكثير من الأكابر، فاستأذن العباس فدخل واستأذن علي فدخل، فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الغادر الخائن الكاذب. لعلي بن أبي طالب بشر، خلاف حصل، ولكن هل يؤثر على ما في القلوب؟ أبدا. ودية اللي بتعدي على الكثير. أنا اشتريت شروة من علاء واختلفت أنا هو، طب يا أخي احتكم، رحنا لياسر احكم يا ياسر بينه وبيننا أخينا الشيخ علاء، يا شيخ انت غلطان له، حاضر، المطلوب ايه يا شيخ ياسر؟ ادفعه له 1000 جنيه، اتفضل يا شيخ علاء، خلص. لكن تختلف انت واخوك في مساله دنيويه تؤثر على علاقتنا الدينيه، ده محض التخريف. انتبهوا يا اخوانا، انتبهوا. العلم رحم بين اهله، واصحاب المنهج الواحد لابد ان يترفعوا عن مثل هذه السفاسف. تآلف، يبقى شعور بالمسؤولية من علاماته مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية، من لوازمها حقين واجبين، الأول متعين وهو ثلاثة أنواع: لا يحل للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء ولا يظلمه، ده الحق الأولاني. يبقى أنا رجل لي بيت وجنب جاري، لا يحل أن آذيه بأي نوع من أنواع الإذاء، ومن أنواع الإذاء أطرح المخلفات أمام داري، إذاء ولا يجوز. أسمع جاري ما حرم الله، إذاء، إذا تخيل بقى مجتمع عايش لا يؤذي أحد أحدا، تخيل هديد، يبقى مجتمع شكله إيه؟ وعلى بالكم يا أخوانا، يبقى الحق الأولاني ها ألا يؤذي أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الإذاء ولا يظلمه. دقة الشريعة على تحقيق هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه المسلم بحديدة جادا أو مازحا فإن الملائكة تلعنه، تلعنه. يعني أنا انفعلت على محمد ابني، قلت له اسمع يا محمد، ومعايا مفك بشتغل كهربائي، ملعون جادا أو مازحا، أنت متخيل هديت؟ انت متخيل النص؟ من اشار الى اخيه بحديده جادا او مازحا فان الملائكه تلعنه حتى يدع وان كان اخاه لابيه وامه. انتبهوا يا اخوانا للنصوص. يبقى حرمه الايذاء باي نوع من انواع الايذاء. ومن انواع الايذاء ان يبيع على بيع اخيه، او يشتري على شراء اخيه، او يخطب على خطبه اخيه. كل دي انواع ايذاء لا يحل لك، ودي حقوق ما فقدت الا من فقدان معلم الشعور بالمسؤوليه. الحق الثاني، يجب عليه ان يساعد اخاه المسلم ان كان في حاجه ويعلم بها وهو يقدر. الحق الثالث، يجب عليه ان يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. بحقوق من لوازم الاخوه الايمانيه. يبقى الترابط وتحقيق الاخوه امر ليس بالهين. علشان كده العقلاء بيقولوا اذا تحقق وصف في جنسين مختلفين لا بد ان يتالفا من اجل الوصف. اقولها تاني او لمضرب مثل، اذا تحقق وصف في جنسين مختلفين لا بد ان يتالفا من اجل الوصف. كما ذكر العلماء، وجدوا غراب مشي مع حداي، تطير تطير، تسقط يسقط. قال لك يستحيل، غراب وحداي فنظروا فاذا بكليهما اعرج، فكان وصف العرج موافق لهما فاجتمعا. كذلك انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان انزله علي وعليك ومحدش يزعل. الحديث عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع من القبائل من كل بلد. ما الذي جمعهم؟ وحدة المنهج، وحدة المعتقد، وحدة الوسيلة. النزاع من القبائل. فإذا تحقق وصف الغربة على أقوام، يترتب عليه أن يرتبط برباط وثيق. اتفهمت؟ يبقى بناء على ذلك، لما أقول أنا ومصطفى غرباء، أهو بنخبط في الكلام، يبقى لابد أن نرتبط أنا هو برباط وثيق. ده ساعات بنكون مثلا في الكويت، أنت منين يا أخ أحمد؟ أنا من أسوان، من على حدود السودان. وأنت منين يا عادل؟ أنا من بحل، بلدياتي. أهلا وسهلا، بلد الغرب. ليه؟ اجتمع فيهم إيه؟ وصف الوطنية. فلابد أن يتآلف. نفس الطريقة بالضبط، وصف الغربة. أنت مش تدعي أن أنت غريب، والإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والغرباء هم النزاع من القبائل الذين يصلحون ما أفسد الناس. قوم قليل خير في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، روايات الحديث. أين علامات ذلك عليك؟ يبقى لا يليق أبدا أبدا، وده يتعارض مع ما ندرسه، أن يكون في قلب شيء تجاه سيدنا الشيخ أحمد. يصحش خالص، إزاي تيجي إزاي؟ ما في الأخوة الإيمانية؟ ما في العلم رحم بين أهله؟ تآلف يا إخوانا، مودة بين أصحاب المنهج وبين أصحاب المعتقد. وحقيقة الأمر معالم التربية مفقودة، تحتاج إلى إعادة نظر من كل وجه. الدرس الثالث، قوة الترابط بين المسلمين. نعم، كثيرة وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله. في غزوة بدر وقع اللي هو أخو مصعب بن عمير اسمه إيه؟ عزيز بن عمير في الأسر في بدر. فمر مصعب على أنصاري وقد أسر أخاه، فلما رآه مصعب قال للأنصاري اجدد عليه وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك بمال كثير. فقال له أخو عزيز أهذه وصيتك بأخيك؟ قال هذا أخي دونك. مفهوم يا مشايخ؟ هذا أخي. يبقى الأخ لما جه من بلده يحضر درس علم رغبة في المنهج الصحيح وفي المعتقد السليم وفي السلوك القويم، وصدرت منه زلة لبشريته، أنفر منه ويتغير قلبي، ما تربيتش ما تربيتش اللي فيها ما يعمل. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا الله يبارك فيكم، دي جزئية ساقطة وللأسف قل من يبحث عنها. لما؟ لأنه لو بحث سيعلم أنه سقط فيها، فيقول لك خليني من الداري، وده مسلك غير مرضي، مسلك غير مرضي. بالدرس الأول نتعلمه ونطبقه في حياتنا. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أخونا دبت واحد قالوا، قال له اسمع، ده اسمك نزل هتمسك رئيس مجلس إدارة، أبشر بكل خير. راح بقى قال للعيال وقال لهم خلاص بقى هنبيع الشقة ونجيب شقة ونبيع العربية اللي ما تمشيش خالص دي، نجيب واحدة تمشي لوحدها، واخد بالك؟ فجأة اسمه انشال. ليش التوني ليه؟ والله لحيتك منعكشة مش عجبانة، سويها شوية كده وهدبها، ولو حلقتها يبقى خدمتنا. انتبهوا انتبهوا. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ولا شر بعد شر دخول النار، ولا خير بعد خير فوات الجنة. خلاص الجنة فاتت منك، ماذا تريد؟ دخلت النار، ماذا تريد؟ يبقى وعسى أن تكرهوا شيئا، أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الأمر الثاني اللي هو إيه يا أخوانا؟ قوة الترابط بين المسلمين. أنا كنت أتمنى أن أفرغ من بقية الدروس، ولكن لا غرو لنتعجل. رجائي ونصيحة من أخيكم، ركزوا في هذه المعاني. من أجلها أردت أن أدرس معكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوقائع وتاريخ الغزوة والأحداث أمر هين هين، يعني لا نقل حاشا وكلا، ولكن الفائدة والثمرة والزبدة من هذه الدروس ومن هذه المواقف ومن هذه العظة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.